أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالنسبة إلى الرأي الأول والرأي الذي يعني اختاره، قبل أن ندخل بكل التفاصيل، يقول إحنا عندنا في الواقع تقريبا التقريب الأول اللي هو بناء العقلاء والروايات وسيرة العلماء، وهذا اللي بدأنا به. الثاني هو التقريب الفني والأصولي. هذا الأول بناء على هذه المرتكزات والروايات، أيضا نحتاج إلى شواهد. سيرة العلماء نرجع إلى فتاواهم، ماذا يقولون في هذه المسألة. الآن الأول، هذا كله بالتقريب الأول اللي قربنا إياه من بناء العقلاء ووجود الروايات وسيرة العلماء. التفتوا وجود الروايات هنا نذكر من باب شواهد على ما ندعي. التقريب الفني والأصولي لا، راح نحاكم حسب موازيننا الأصولية اللي أخذناها. فهذا استعراض تقريبي أن الإنسان عندما يرجع إلى مرتكزاته ماذا يرى؟ متكلم تكلم بكلامين بسيرة العقلائية، متكلم تكلم بكلامين، وهذان الكلامان يبدو بينهما حالة من التعارض. فماذا يفعلون الآخرون الذين سمعوا؟ ماذا يفعلون؟ هل يكذب الرواة مباشرة؟ يكذبوهم، يقولون أنتم لم تقولوا، أم يقولون هذا كلام متهافت لا يمكن أن يصدر؟ فهل هناك شيء؟ قلنا نعم، يتأملون مبتنيات هذا المتكلم، الظروف التي أحاطت به باعتباره شخص إلى ميزانه إلى قيمته، فعندما تكلم بهذا الكلام ما هو منشأ؟ يعني لا يتسرع العقلاء في التعامل مع هذا الموقف بشكل سريع، وإنما عندهم مجموعة من الأشياء يطلبوها ثم يذهبون إلى النتيجة. خلينا نشوف ما هي المراحل اللي ذكرناها بعضها في الأمس. يقول ويتأكد، نرجع صفحة نرجع أسطر، يقول ويتأكد ذلك اختلاف الأسلوب اللي ذكرناه بعد إعلام الأئمة عليهم. الأئمة قالوا بأنهم يتكلمون أحيانا على هذا الأسلوب. إحنا نتكلم ترى بهذا الأسلوب، التفتوا، ظرفنا خاص، أمورنا خاصة، نتكلم بكلام قد نخفي بعض الأشياء وكلها إن المخرج منها. دققوا بطريقة الأساليب، أو أنهم وأنهم يجيبون على الزيادة والنقصان. هذا مر، يعني مرة تارة ينقص ومرة تارة يزيد، وإن السائل لم يسأل لكن أكو مناسبة أن يزيد الكلام. أو أنهم يجيبون في المسألة الواحدة بسبعين وجها، كما قلنا في بصائر الدرجات وأيضا في الكافي مجموعة من الروايات أنهم يتكلمون على سبعين وجها، وكذلك تأكيداتهم الكثيرة على أصحابهم بالدقة والتأمل والتفقه في الرواية. هذا كلش مهم. هذا الأخير يعني الأئمة عليهم السلام أوصوا أتباعهم، وبالنتيجة الوصية لابد أن تصل إلينا. الإنسان لابد أن يكون دقيق، لابد أن يكون متأمل، لابد أن يكون متفقه، لا يتسرع بإصدار الحكم أو بفهم المراد بشكل قد خلاف الحسابات العرفية والعقلائية. لا بد من التأمل والدقة والالتفات. وهذه المسألة إذا ترجعون للتاريخ، كان بعض الناس مشهورين بقضية الفطنة والدقة من غير الأئمة، يعني من غير أصحاب الأئمة، ناس عاديين مشهورين كانوا بالفطنة والدقة. مطلوب الإنسان أن يكون دائما دقيق وفطن ويلتفت لهذه الأشياء. قال ومعرفة أساليبهم في الكلام الأمة. أمثال هذا إعلام الأمة: حديث تدريه خير من ألف ترويه. الرواية مجرد قد تكون لقلقة لسان، لكن تدريه تفهم معناه هذا فيه شيء. أو لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. معاريض كلامنا يعني طريقتنا بالكلام، هي طريقة عرفية لكن تحتاج إلى دقة أكثر، تحتاج إلى التفات أكثر، تحتاج إلى معرفة الأئمة كيف يلقون هذا الكلام وفق مما هم فيه، وفق الظرف اللي موجود، وفق السائل. الإمام يقصدوه من كل الطبقات، مؤمنين به وأعداء له يترصدون به كل مرصد. فالإمام عليه السلام كيف يتكلم مع هذه الطبقات الموجودة؟ لابد من معرفة هذه الطريقة. فإذا لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. والآن كلامهم بين أيدينا عرض، وصل النطق طبعا، وهو لا يخلو من هذا الفن في أساليب إلقاء الكلام. يقول: وهناك دوافع لهذا الإعلام منهم عليهم السلام، إما يبينون لأجل الإعلام بأن الأئمة عليهم السلام كسائر الزعماء الذين لهم نفوذهم الاجتماعي. زعيم إلى نفوذ الاجتماعي معروف اجتماعيا في البلد، والمعروف في البلد عادة له أنصار وله أعداء، ولهم أنصارهم وأتباعهم، وخاصة بين الجماعات التي ليست بأيديها السلطة. أتباعهم عادة السلطة ليس بأيديهم لأنهم يتحرجون مثلا، إلا بعض الأشخاص للإمام يعني أذن له أن يكون في الموقع الفلاني سلطويا، يعني كما في بعض الذين تصدوا مثلا للقضاء أو الولاية، نجاشي مثلا أو علي بن يقطين أو أمثاله، أو لأجل وجود بعض المغرضين والمناوئين الذين يتهمون الرواة من أجل الحد من انتشار علوم الأئمة عليهم السلام. هذا راوي ومهم وشخصية، فجأة المناوئون يصدرون في حقه افتراء وكلاما لغرض إسقاطه في أعين الآخرين، والناس هم جهل، والناس بعضهم حتى وإن كان جهل يعلم، لكنه لا يقوى على البوح بعلمه. الذين قتلوا سيد الشهداء يعني بعضهم قطعا يعلمون من هو حسين عليه السلام، فمو دائما إنسان عدم العلم، لكن هناك علم لا ينفع، فهاي من العلوم التي لا تنفع، يعني لا ينصر الحق، وإنما يحاول أن يستأكل بعلمه أو يقدم الدنيا على الآخرة. هاي حالة طبيعية ديدا بني آدم هالشكل، يعني مو دائما الإنسان لا يعلم، يعلم لكن الحسد قد يؤثر، الدنيا قد تؤثر، جبن الإنسان قد على بعض الأمور. حرص يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. بالنتيجة هذا ديدا الإنسان يحتاج إلى موقف، يعني فيتهمون الرواة، الآخرين هم أيضا يقبلون بهذه التهمة ويتكلمون عليهم. ولذلك فيلزم بناء على هذا الجو أن لا يعتبر الكلام الصادر من الأئمة عليهم السلام هو كلام شخص عادي. الشخص العادي يرمي الكلام على عواهنه لا يهتم به أصلا، بينما الشخص المهم يعلم أن هناك سيكون نقل لهذا الكلام، فلا بد أن يحرص هو ويجعل الآخرين أيضا يحرصون على ذلك. ولذلك لأن بعضهم لم يجوزوا للبعض أن ينقلوا أحاديثه، وإنما هذا خاص لك فقط، ما من جوز لك أن تنقله. قال: بل لا، حديث زرارة تقدم الإمام الصادق قال له أنه ما يصير تنقله إلا أنا أذن لك، بل لا بد من التعرف على أساليبهم في الكلام ومعاريض كلامهم ولحنه. هذا من جهة الدوافع، أو لأجل تزكية رواة الأئمة. والإمام يريد يزكيه، يعني يزكيه بنظر الآخرين. قال: من الخاصة حتى لا يتوهم البعض أنهم يكذبون على الإمام، من جهة، أو لأجل رفع مستوى الرواة فقهاء الشيعة حتى يفكروا بدقة في الروايات للتوصل لدقائقها وتميزهم عن فهم عموم الناس أو العامة للمرويات للروايات العظيمة الذي يعتمد فحسب على فهم مفردات الرواية. هذا طبعا الأسلوب، أسلوب فهم مفردات الرواية، هذا في الواقع دليل على فهم ساذج، فقط مفردات يفهمها يتصور فهم الرواية. أما لحن الكلام، مناسبة صدوره ومناسبة التعبير بهذا التعبير غير ذاك، لا شك هذا يخفى على عموم الناس، وإنما يحتاج إلى بصيرة ودقة في الفهم. فكلام الإمام عليه السلام بالتعبير آخر تقريبا اليوم مصطلحاتنا الآن، هاي مصطلحات الأصول، تروح الآن إلى بقالة سيدة تقول له يا أبا هذا أنت اشتريته أو بعت لي بعنوان هاي حيثية تعليلية حيثية تقييدية، ما يفهم مصطلحات خاصة اللي يفهمها أهل الفن، كما لأهل كل فن مصطلحات خاصة الأئمة عليهم السلام وإن كانوا من أهل العرف ويتكلموا اللسان العربي، لكن اللسان العربي أيضا لسان تشكيكي، فيه مجال، فيه كلام القرآن اللي هو عند العرب نزل وتحدى، ما نزل عند ناس غير عرب، لا عند العرب اللي هم أهل الفصاحة والبلاغة مع ذلك تحدى، معناته توجد نكات في القرآن ما يفهموها. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وكلام الأئمة، كلامنا للأئمة باعتبار ابتلاءهم بموارد الكتمان أكثر، فأيضا على هذا الجري كلام عربي لكن في نكات قد تخفى على الآخرين. من الذي يعرفها؟ عندما يتكلمون قطعا يتكلمون مع أناس لابد أن يفهموا، لابد أن يفهموا قلوا أو كثروا ما يفرق. أما الإمام يتكلم بكلام أصل حتى لا يعمل به أحد ولا يفهمه أحد، هذا نقض الغرض، خلاف الحكمة. فعندما يتكلم بكلام مثلا مع 100، الذي يفهم من 100 واحد هذا مجوز إلى أن الإمام يتكلم بهذا الكلام، هذا الواحد هو من خيار أصحاب الإمام ونقله. فليس كل كلام الأئمة عليهم السلام سهل، خصوصا الكلام النقل بالنص، النقل بالنص، النقل بالمعنى يمكن أن يسبب لنا مشكلة، كما ذكر سيدنا قال هو بعض المشاكل العرضية جاءت من النقل بالمعنى، هذا ينقل بالنص هذا ينقل بالمعنى، فكأن بينهما تعارض، هو مو تعارض لكن هذا نقل، عندما نقل بالمعنى لم يكذب، لأن الإمام جوز أن أنت تنقل بالمعنى إذا كنت محافظ على الحكم، لكن هذا اجتهد في التعبير، العبارة كانت بها شيء آخر. الآن عندنا بحث بالأصول، الجماعة هواي يذكرون بحث الترادف، هل يوجد ترادف باللغة أو لا يوجد ترادف باللغة، بحث شيق ومهم جدا في الأصول وفي المنطق، تمام. الدرس يعني المشهور الآن، نعم الترادف موجود، بعض حاول يفكك يقول الترادف ممكن غير واقع، بعض يقول ممكن وواقع والوقوع دل دليل على الإمكان، بعض يقول ما عندنا ترادف باللغة العربية أصلا، كل ما قيل من الترادف هذا اشتباه، وإنما هناك دقائق وحيثيات جدا جدا مهمة يتكلم بيها فلان يستعمل هاي المفردة، يتكلم بيها يستعمل المفردة الثانية، ولكن هاي الدقائق عندما تخفى نتوقع أن هذا صار ترادف. وطبعا كلما بعدنا عن اللغة العربية أشكل الموضوع أكثر يعني. ففهمنا للنص القرآني وفهمنا للنص النبوي وللنص الإمامي سواء كان بالدعاء أو بالروايات، إذا نبني على قضية الترادف تضيع علينا كثير من النكات، إذا ما نبني على الترادف نتعب أنفسنا في سبيل معرفة النكتة، لماذا الإمام استعمل هنا ولماذا استعمل هنا، انبجست 12 وانفجرت، التفسير الساذج يعني انفجرت بمعنى انبجست، يجي انبجست بمعنى انفجرت، تروح كتب اللغة يعرف هذا بمفردته، تروح لذيك المفردة يرجعها إلى الأولى، وتبقى أنت في دوامة، لأنه قصور أفهامهم عن النكتة الدقيقة لاستعمال هذه اللفظ دعاهم إلى ذلك. أما الأئمة عليهم السلام عندما يتكلمون قطعا يتكلمون بشيء آخر، هو القرآن، واللي حافظنا على اللغة العربية وكل ما يتعلق بهذه الأشياء الموجودة. قال إذن فهؤلاء يعتمدون بحسب على فهم مفردات الرواية، بل عليهم أن يتأملوا في المعاريض واللحن وظروف المتكلم وشخصيته ودواعي الكلام وأمثاله. إذن بعدنا بكلام العقلاء، فبالشق الأول يعني، فبناء العقلاء قائم على أنهم لو سمعوا كلامين متعارضين، فهذه المقدمات مهمة يعني حتى الذهن يعني يستعد لما يأتي من مناقشات، هذا مهم، مقدمات مهمة حتى يستعد الذهن لما يأتي من مناقشات. بعد أن عرفنا إحنا التعارض ليس دائما هو حقيقي، وإن العلماء ذكروا قواعد التعارض، لكن خلينا نبين بعض الأمور قد مو متعارضة في الواقع. نعم جمع يردلها، مو جمع العرفي، جمع بدقة عبر عنه جمع الاستنباطي، تاج أكثر مؤونة. قال بالنظر البدوي من متكلم يفرض عليه هذا المتكلم مقامه الاجتماعي كتمان بعض الأمور أحيانا، وهذا أمر شائع، فإنهم يفترضون صدور القولين ومحاولة تصحيح كليهما. العقلاء يفترضون، لاحظ، صدور القولين، مو رأسا يبادروا إلى إنكار هذا دون هذا أو إنكار أحدهما، لا، يفترضون صدور ونحاول تصحيح كليهما على أساس تلك الدواعي والظروف، فيميزون إما عدم تعارضها أصلا أو يميزون تحديد القول الحق فيها. إما نقول ماكو تعارض أصلا أو متعارضات ظاهرا لكن القول الحق فيها هو هذا، والقول الذي صدر كتمانا يميزون، ولا تتطابق فيه الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية. أقول هذا المسألة هنا الإمام لم يرد الإرادة الجدية، لأن الإمام الباقر صدرها في سنة كذا وكذا وكان في تلك الفترة هذه المشكلة موجودة. هذا اللي، ولذلك قرائن الرواية مهمة جدا. يقول دخلت عليه في بيته وكان عنده فلان الفلاني، فقال، عندما تنقل الرواية هاي قرينة وكان عنده فلان الفلاني تحذف، الناقل يقول هاي ما أنا دخل بالرواية، أنا أتحدث عن كلام الإمام عليه السلام، فينقل كلام الإمام، لكن هاي وكان عنده فلان الفلاني مفيدة. لماذا؟ لأن نعرف أنها في تلك الفترة كان حيا، فيمكن أن ينقل لنا رأي ونقول فلان لم يكن حيا فإذا الرواية مكذوبة، بينما هذا قاعد يصير يقول رأيته عنده. فقرينة الرواية في بعض الحالات مهمة جدا، هاي مهمات هذه القضايا جدا مهمة. ولذلك هذا عندما ننكر رأسا ممكن نفتش بمصادر أخرى قد ذكرت قرائن إلى الرواية ما ذكرت في رواية أخرى. ولذلك كثير من المناقشون في قضية كتاب من لا يحضره الفقيه مثلا، كل من لا يحضره الفقه لا نستطيع أن نعتمد عليه 100% للرواية، لأن من لا يحضره الفقيه هو برأ نفسه، قال أن هذا كتاب إنما عملت على شاكل الطبيب من لا يحضره الطبيب، أنا أذكر به موارد العمل، فالروايات كلها قد أنا ما مسؤول أن أتي بها جميعا. لا تشكل علي تقول أنت قطعت الرواية أو أنت نقلتها من مصدر ناقص، أنا ما نقلتها من مصدر ناقص ولا قطعتها، أنا في مقام أن أفتي. فالرواية بها ثلاث مطالب، أنا ذكرت المطلب اللي هو مورد الشاهد، كتب روايات راجعوها تشوف فيها تمام المطلب، فلا يعاب على الشيخ الصدوق هذه القضية. وقد تقدم بعض الكلام عنه، والآن كتاب بأيدينا، إذا تلاحظون من لاحظ الفقيه هذا الكلام جدا واضح، جدا واضح عنده. قال نعم، فبلا فرق في ذلك، وبعد ذلك لو لم يمكنهم ذلك يعني يجمعوا يتجهون للتشكيك في الصدور، صدرت هذه أم لم تصدر، بلا فرق في ذلك فيما لو سمع أحد الكلامين من الإمام مباشرة أو سمع كليهما أو نقل أو نقل غيره له كلا الكلامين المتعارضين. ذني ألف وباء وجيم مهمات ثبتوهن، نحتاجن في الصناعة الفنية. خلي أمهد فتشي قبل أن نأتي لهذا المطلب، فقط تمهيد ما ندخل به. إحنا عندنا إمام عليه السلام يتكلم، وعندنا راوي ينقل عنا. شو تكتب؟ عندنا الإمام يتكلم بكلام، وعندنا راوي ينقل عنا، فبالنتيجة بالتحليل إحنا عندنا كلامي أنا. يعني الآن زرارة يأتي للإمام عليه السلام، والإمام يتكلم مع زرارة، هذا كلام الإمام. يأتي زرارة يحتفظ بكلام الإمام، يموت ما ينقله، ما لنا علاقة بالموضوع، انتهى الموضوع. تارة زرارة كما هو المتعارف ينقل كلام الإمام، فعندنا نقل كلام زرارة، العفو، عندنا نقل زرارة، وعندنا زرارة ينقل كلام الإمام. فزرارة عندما يقول حدثني الإمام قال، هذا مو كلام الإمام، هذا نقل كلام الإمام. كلام الإمام اللي من لسان الشريف إلى أذن زرارة، هذا كلام الإمام. هذا تشمله، تفتولي تشمله أدلة الخبر الآحاد، ما تشمله الإمام قاعد يتحدث. الإمام قاعد يتحدث، ما شنو خبر أحد؟ متى نبدأ بخبر الأحد؟ من الراوي عن الإمام، من الراوي عن الإمام، منا نبدأ خبر الأحد. أما الإمام إذا تكلم ماكو خبر أحد. الإمام إذا قال، قال أبي عن جدي، نقول هذا خبر أحد، نقول خبر أحد. فعندنا كلام الإمام وعندنا الكلام اللي ينقل على الإمام. هاي العبارة التفتوا، بلا فرق في ذلك فيما لو سمع أحد الكلامين من الإمام مباشرة أو سمع كليهما الراوي من الإمام أو نقل غيره له كلا الكلامين المتعارضين. نقل له غيره، زرارا نقل لي، ترى أسمع من الإمام الأول، ترى أسمع الإمام اثنينهن، يوم السبت الإمام أنا سمعت منه تشقل، يوم الثلاثاء سمعت منه كلام آخر أنا سمعت، وترى لا زرارا نقل الكلامين في مجلس أو مجلسين أو عشرة نقل الكلام. ما نقول بلا فرق من جهة ماذا؟ التعامل مع الرواية المتعارض. هاي الآن كله على ماذا؟ سيرة العقلاء نتكلم الآن. الشق الأول إحنا مو قلنا نقرب دليلنا بتقريبين، الأول بناء العقلاء والروايات وسيرة العلماء، تمام؟ هاي الثلاثة. والثاني راح عندنا الصناعة الفنية، هذا بعده ما إجانا. هذا اللي ذكرته الآن بين الإمام وبين زرارة يجينا بالصناعة الفنية في مقام إحنا نفهم كيف نتعامل مع خبر الأحد. فقلت هذا خلوا عليه خط حتى من نجي نقول ترى إحنا مستعدين أن نفهم ترى حجية خبر الآحاد تنقسم إلى، يعني نشققها إلى حالة تشملها الأدلة خبر الآحاد، ثاني ما تشمله. لا، هذا طريقة النقل أريد أقول، فخبر أحسن. فوين يشمل خبر الآحاد على الثالث؟ نقل له غيره، ماذا نقل لي؟ كلام الإمام. أنا إذا كان ثقة أخذ به، إذا مو ثقة ما أخذ به. أما الأول والثاني ما له معنى حجية خبر، أنا سمعت. على العموم هذا فشيء قد يكون يعني مشوش، يجينا إن شاء الله تفصيلا حتى لا نخرج. ومن هنا فإن بناء العقلاء، لاحظ، جار في مثل هذا المتكلم، أي متكلم الذي له مثل هذه الظروف الخاصة. ما هي الظروف؟ ملاحظ الدواعي الكتمان، ضوابط النشر والتبليغ في فهم مراده من أقواله، فربما اكتشفنا من خلالها أن الظاهر المتوهم من كلامه ليس هو المراد الحقيقي له. ليس هو المراد الحقيقي له. تنقل في بعض القضايا اللي موجودة أنه صار مرات يعني من يمر بضائقة وهو قادر على التفنن بأساليب الكلام يخرج من عدفه، كما بعض الخوارج اللي بعض الحكام قال أنت القائل ذكر شعر ومنا أمير المؤمنين شبيب، الشبيب صار هو أمير المؤمنين هو شامل عبد الملك، قال أنا ما قلت هالشيء، قلت ومنا يا أمير المؤمنين شبيب، يتفنن بأساليب الكلام ممكن يخرج. أفضل شخص بعد رسول الله بعض قال مثلا أبا بكر، فقال أنت هكذا قلت؟ قلت نعم على نحو النداء، واضح؟ على نحو النداء، أنا مو في مقام الإخبار، مقام النداء، مقام النداء إنشاء، مقام الإخبار إخبار أحدهما غير الآخر. الذي يعرف أساليب الكلام ممكن بعض القضايا يخرج منه. فكيف بأئمة أهل الحق اللي هم عدل القرآن الكريم في أساليب الكلام؟ يقول فلان لعله حفظت 100 من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت، كيف صرت بليغا من أئمة البلغاء؟ قال حفظت 100 خطبة من خطب الأصلع، على مين يقصد؟ ففاضت البلاغة مني فاضت. أنت تدرس أنت يم مختصر المطول، تدرس من التفتزاني، وتارى أنت تحفظ خطب أمير المؤمنين عليه السلام، بلاغة تشعر بلذة البلاغة، مو البلاغة الصناعية اللي أنت أسبوع زمان تريد تفكر المطلب ماذا يريد منه، البلاغة وين؟ فرق أكو بين هذه وكذلك. من شعرائنا كانوا أصلا أميين، لكن عندما يأتون بنفائس الشعر أنت تعجب أن هذا تما تنسب إلى الكواز، مثلا أصواتها بحت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء، هاي صورة قد يعجز عنها كبار الشعراء، يقال أنه كان مثلا أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأمثال هكذا. إنسان فطنة وفهم إلى تصاريف الكلام ومخارج الكلام، ليس دائما الجانب الصناعي يعطي هذه الفطنة، لأن عليهم السلام لهم أصحاب خلص في السراء والضراء معهم ويعرفون الكلام لحن الكلام، أسرار الأئمة عليهم السلام عندهم. قال ومن هنا فإن بناء العقلاء، كلامنا كله على بناء العقلاء، جار في مثل هذا المتكلم الذي له مثل هذه الظروف الخاصة من ملاحظة دواعي الكتمان ضوابط النشر، ذن يحفظن ذن الأشياء، إن أفضل يعني حتى نسيطر نقول الدرس استفادينا من عند هاي القضية. إذن ظروف الأئمة عليهم السلام تختلف، حتى من نقرأ الآن رواية خارجة عن الحكم الشرعي، لكن رواية قل لها ظروف الإمام عليه السلام كانت إلى آخر. فربما اكتشفنا من خلالها أن الظاهر المتوهم من كلام ليس هو المراد الحقيقي، بل هو توهم الظهور فحسب، والظهور يام أكثر ما قد الإنسان يتوهم فيه. كما لو سأل أحد عن هذا الشخص هل إنه في البيت، فيجيبه الخادم إنه ذهب إلى المسجد صباحا، صحيح صدق لكن عاد، فهو تكلم بنصف الكلام، ذهب إلى المسجد صباحا، هذا يتصور لا زال في المسجد. ومثل هذا الجواب بناء على قاعدة موافقة الجواب للسؤال يحمل على الكناية عن عدم وجوده في البيت الآن، ما قال له غير موجود، قال له ذهب إلى المسجد، هو سأل هل موجود، قال له ذهب إلى المسجد، ماذا يفهم؟ يعني غير موجود كناية، لكن هو قد لا يريد هذا المعنى، يريد لا يخبره عن عودته، قال ذهب إلى المسجد. ولكن لو علم المخاطب بعد ذلك ولو بنقل الثقة بوجوده في البيت وقت السؤال، فحينها يحمل قول الخادم على الإيهام لا على الكناية، لأن الكناية شنو؟ تعبيرات صادقة العرفية المعمول بها، أما الإيهام لا، إيقاع في الوهم، أنت أوهمتني، متقصد أوهمتني، أي هم نوع من التورية، هو الإيهام كله بلحن الكلام التورية. فحينها يحمل قول الخادم على الإيهام للكناية. وهكذا الأمر في الظهورين المتعارضين بالنظر البدوي. إذا البدوي يصير البادية مو بالنظر البدوي. فربما يرتفع التعارض فيما لو لاحظنا ظروف المتكلم التي ذكرناها، حيث يتبين أن التعارض متوهم لا حقيقي. هذا أحدهم سخار الدرس قال ادعي لي قال ذكرني فأدعو لك. بعد مدة قال ادعي لي، قال ذكرني فأدعو لك، قال ادعي لي 3-5 مرات، قال إني أذكرك، قال ذكرني، أنت تقول ادعي لي، قل ادعو لي، ادعي لي للإناث، ادعو لي، ذكرني حتى أدعو لك. أما تبقى تقول لي ادعي لي، أنا مو امرأة حتى ادعي لي. فهذا فهم شيء، ذاك الآخر فهم شيء. وقد يكون المنشأ لتوهم التعارض هو إجراء قاعدة الاشتراك في الأحكام. هذا مهم، هذا مهم، يعني النكتة للتوهم هي القاعدة مقبولة لكن قد نتوهم فيها. كما لو أجاب عن شخص سأله عن كفارته قال إن عليه بدنة، والآخر سأله نفس السؤال فأجاب أن عليه بقرة، والثالث أن عليه دمشات. بدنة يعني بعير، أن عليه دمشات، فمن بعير إلى بقرة إلى شات، كلهم كفار. فيتوهم أو يتوهم التعارض بينها وبينهما، بينها لأن أكثر من اثنين، لأن المفروض اشتراكهم في الحكم. ماذا هو السؤال؟ ماذا عن الكفارة؟ فهذا قال عليك بدنة، ذاك قال عليك بقرة، ذاك قال عليك شات، وهذا تعارض. ونقلا 3، هذا في مجلس في مجلس في مجلس، فنقول هذه روايات متعارضة، لابد أن نعمل قواعد التعارض. نروح إلى قواعد التعارض نشوف هاي مشهورة، هذه مخالفة للعامة، هذه فجأة هكذا نعمل. يقول السيد لا. لماذا؟ قال لأن المفروض هذا التوهم، لأن المفروض اشتراكهم في الحكم، اشتراكهم قاعدة الاشتراك سببت لنا وهم معمول بها قاعدة اشتراك، لكن في بعض الأمور قد هي توهمنا مع اختلاف أجوبة الإمام عليه السلام. ولكن بعد التأمل في قول الإمام نراه قد صدر على سبيل الفتيا لا التعليم. هذا مهم، قضية الفتيا لا التعليم. عادة اللي يسأل الإمام يريد فتوى، اللي يسأل الإمام يعني في مقام أن يفتي، ترى الإمام هو يبدأ هو يعلمه، يعني المائز بينهما يمكن تحصيله أيضا من خلال القرآن، لأن ضوابطها ما هي؟ وإحنا ذكرنا ذات 8 فوارق ما بين الفتية وما بين التعليم بجزء الأول، هذا مهم تراجعوا. 8 فوارق ذكرنا ما بين الفتية وما بين التعليم. مقام الفتية، خصوصية الفتوى ما تذكر، يعني مو دائما الذي يستفتي يذكر خصوصية الفتوى، لا الناقل يذكرها ولا الإمام يبين، باعتبار الإمام افتهمها من السؤال فيقول له عليك كذا، لكن حال ما هو كان لا نعلم. وتعرفون مقام الإفتاء، قال أنه فلان يقول أوصى لأبيك بالثلث، الإمام قال له يستحق، قال أوصى لأبيك بالثلث، قال لا يستحق شيئا. شنو الفرق بينه؟ هناك بينة قامت والبينة حجة، نعم الطول ثلث، هنا لا بينة ويدعي. نفس العبارة نفس السؤال، لكن القرائن الفتوى تختلف هذه عن هذا. كذلك هنا قال ولكن بعد التأمل فتيا للتعليم صدرت، حيث يكون الموضوع في الفتيا مجهولا، وإنما يعطي الإمام عليه السلام نتيجة الحكم ولا يبين فيه الموضوع، ولذلك ربما اختلف الموضوع، فكان الموضوع لحكم كل واحد منهم غير موضوع الآخر، في حين أنه يتوهم التعارض بينها بين هذه الأمور أو بينهم بقاعدة الاشتراك. وإنما التعارض كان ماذا؟ صوريا، وإنما التعارض صوري، وربما اختلاف الحكم لأجل اختلاف ظروف المخاطب من حيث الجهات النفسية أيضا شيء آخر، مخاطب وضعه يختلف، أو من جهة خلفيات الحكم، كما لو صدر الأمر مع وجود توهم الحظر والتحريم والسلوك. هاي مسألة شائعة كثير ما الأصوليين يذكروها عنوان، وإن اختلفوا في النتائج. معنى توهم الحظر ما هو؟ لاحظ توهم الحظر بي حالتين. حالة الأولى أن أنا أتوهم على أن هذا الأمر محظور، إما لأني من مذهب آخر ثم جئت إلى مذهب وهذا المسبقات الفكرية معي، أو أنا توهمت لسبب أو لآخر توهم. أكو الآن العوام عندهم أشياء كثيرة ما إلها واقع، إذا المرأة اعتدت عدة الوفاء حتى من الباب ما تخرج، توهم محظور عليها لا يحق لها أن ترى رجلا، توهم. وتارة التوهم يوجد حكم شرعي، لكن هذا الحكم الشرعي لظرف معين، يحرم عليك في شهر رمضان كذا وكذا وكذا، يحرم، أو يحرم عليك ما دمت صائما أن لا تفطر. هذا الحظر موجود عندك في شهر رمضان من الفجر إلى المغرب، لا يحق لك أن تفطر. فأنا أتصور هذا الحظر موجود حتى في الصوم المستحب، أو إلى ما قبل الظهر حتى في الصوم القضاء. أنا أتوهم الحظر المنع، فتلقاني في اليوم المستحب متأذي لكن أنا ما أفطر. ليش؟ لأنه أقول شرعا لا يجوز لي أن أفطر، توهم مني إلى منشأ شرعي، لكن أنا توهمت. يوجد توهم حظر. فعندما تأتي الرواية تريد أن ترفع الحظر، شو نلتفت، تريد أن ترفع الحظر، ما هي الأساليب اللي الإمام يبينها؟ تارى يبين الأساليب يقول لي لا شيء عليك، وتارى يبين الأساليب بعنوان اللي ظاهرا بالوجوب افطر. فلترى أجنبيا طريقة طريقة، الغرض منه أن يرفع الحظر. فإذا قال لي افطر ما بها وجوب الإفطار، ما بها وجوب الإفطار. فهذه لفظة افطر صيغة الأمر في الواقع ليس فيها صيغة أمر أصلا، وإنما هو استعمال لرفع تلك الحال. والبعض إذا تذكر بالأصول قال أصلا هذه حتى استحباب ما بها، لا بها وجوب ولا بها استحباب، مع أنه طلب. يدل على ماذا؟ يدل على الترخيص. يعني ذاك المنع الموجود الآن مع صيغة أمر فيها طلب، والطلب يعني بباعثية، قالوا يعني فيه ترخيص. انتقلنا من صيغة الأمر إلى حالة الترخيص. من استفادنا؟ لأن توهم الحظر، وكذلك بالعكس وهو توهم الوجوب.
سيدنا عذر قبل
شوية تغفت من
التعليم
والفتية،
يعني التعليم
الإمام في مقام البيان يكون في مقام البيان، كل ما له دخل يبين في مقام الفتية.
هذه الصفحة ويقترض على الوجه الثاني يقول فبما أن أساس التعليم على تدرج في البيان لذلك فلا مانع من تأخير البيان.
أي نعم ماكو مانع، يبين في وقت آخر، يعني يقول له الآن لا تستعجل أنا أبين
في مقام التعليم، ممكن
في مقام التعليم يمكن تأخير. فبناء على ذلك قال وجود توهم الحظر والتحريم مسبقا في الحمام، روايات الحمام إذا تذكرون قال أغسل في الحمام وفيه اليهودي والنصاري وابن الزنا وكذا أو الزاني العفو. وهذا المام إمام العزيز من جملة يقول له إياك أن تغتسل في حمام غيره، شوف التعبير، إياك أن تغتسل في حمام غيره، يعني إذا غسل في حمام غيره شو يصير به؟ هاي إياك تعبير شديد. فهو يعوف هذا الحمام اللي بالناصبي واليهودي والزاني وكذا، يروح يصلي بحمام آخر، شو يصير بي يعني؟ نار جهنم بي. إياك الإمام كأنه يريد يبين أن هذا التوهم اللي عندك لا ترتب عليه أثر، ترى ما عليك شي، روح اغسل بيه، هذا الحمام كأنه حمام جاري وأكثر من الماء المعتصم، فما ينجسك، لا تروح الحمام آخر. فهذا من باب رفق بي لعله. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا اللي يسمعها يفزع. النبي حرمه، النبي التزم على نفسه من أجل بعض زوجاته، شدد على نفسه، الله تعالى حللها، كرامة إلها عوفها. أكو أشياء مهمة في الصياغات في قضية البيانات، فيمكن أن الإمام عندما يصدر، إحنا رأساً هاي صيغة أمر، هذا يتعارض مع ذاك الذي قال له لا بأس به، يعني جواز التريك ما يشتغل. أما يقول هذا رفع الحظر، إما في ذهن المخاطب، مو المخالطة، بالمخاطب أو بصورة عامة، ظرف العام كأنه يفرض كذلك، فلا يدل الأمر على الوجوب مع صيغة صيغة أمر افعل، مع صيغة صيغة أمر، لكن لا يدل على الوجوب، بل حتى على الاستحباب قد لا يدل كما قلنا. أو اللي مثال المشهور بالفقه، إذا حللتم فاصطادوا، يعني مو كل الحجاج بعد الحلق كلهم يروحون يصيدون، وإنما هذا الحظر اللي موجود الصيد الآن ارتفع، فأذن لكم في الصيد هالشكل يعني. أو يصدر النهي مع وجود الوجوب مسبقا، لاحظ، أو توهم هذا الوجوب، الإمام ينهى، هذا متصور هذا واجب، الإمام على سبيل ينهى أنه هذا مو واجب، واعتقاد المخاطب له، فلا يدل على الحرمة. وبالتأمل في الفرق بين الفتيا والتعليم في أقوال الأئمة الأطهار عليهم السلام يزول هذا التعارض المتوهم. وقد تقدم الكلام في الجزء الأول بما إز ثمان نقاط ما بين الفتيا والتعليم. سكوا دراجة، يعني إذا عدكم أنتم الجزء الأول ذكرناه هناك أو بالفرس موجود، الفارق بين الفتيا والتعليم في ثمان نقاط مهمة، هاي تعالجنا كثير من الإشكالات الموجودة. إذن نعم، خلي نكمل بناء العقلاء. إذن فالملاحظ جريان بناء العقلاء على ذلك، وهو التأمل والتروي، ولاحظوا ظروف المتكلم من التأمل في كلام مثل هذا المتكلم أو في الخبرين المتعارضين الصادرين منه على وفق أساليبه في الكلام وظروفه ونفوذه. انتهينا من سيرة بناء العقلاء، هنا نجي إلى الرواة. وكذلك طبعا هو دامج شيء، لو مسويها بشكل فاصلة لكان أدعى. وكذلك طريقة الرواة، يعني هذا مش يكون عندنا الثاني، ارجع إلى صفحة 262 السطر الرابع على وفق بناء العقلاء، هذا واحد، هذا فرغنا منه الآن. الروايات سوف تأتي، اللي هو درسنا القادم إن شاء الله. سيرة العلماء، هذا كله في الشق الأول من التقريب العفو، هذا كله التقريب الأول، فيه ألف وباء وجيم أو واحد اثنين ثلاثة. التقريب الثاني بعدنا اللي هو التقريب الفني والأصولي. فإذن كملنا الآن بناء العقلاء، وكذلك هي طريقة، هذا نعبر عنه إذن الثاني من التقريب الأول، وهو ماذا؟ الروايات. يجينا إن شاء الله هذا في قمة الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.